بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الرحمن، بدءا من الآية ذات الرقم 14 إلى نهاية الآية ذات الرقم 30. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها الشيخ أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، فبأي بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بارك الله فيك. نعم شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بارك الله يا رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها قاله الضحاك عن ابن عباس وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد وقال العوفي عن ابن عباس من مارج من نار من لهب النار من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار من خالص النار. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقدم تفسيره مثل قوله: فبأي آلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان، قاله مجاهد وغير واحد. قال: ويدل عليه السياق بعده: أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها. الآلاء النعم لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها، فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه، يعني المشرق والمغرب جنس المشارق والمغارب. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس، قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله: مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس: أي أرسلهما. وقوله: يلتقيان، قال ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. قال: وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قال: وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو يروى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزة. قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض. قال ابن كثير: وهذا وإن كان هكذا ليس المراد ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قال: قد قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. قال وقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك، وروي عن علي، وقيل كباره وجيده، المرجان كبار اللؤلؤ وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمداني، وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. وقال السدي عن أبي مالك عن مشروق عن عبد الله قال المرجان الخرز الأحمر، قال السدي وهو البسل بالفارسية. وأما قوله ومن كل تأكلون لحما طريا، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذ، والحلية إنما هي من الملح دون العذب. قال ابن عباس ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة، وكذا قال عكرمة وزاد فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم سبحانه، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله وله الجوار المنشآت يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة المنشآت يعني المخلوقات، وقال غيره المنشآت بكسر الشين يعني البادئات كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا العرار ابن سويد عن عميرة بن سعد قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذا أقبل السفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال يقول الله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ونحن ندعو أيضا فنقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكن حتى تقرأ فلا تسكت إيه نعم عندي تسكن لكن صحيح فلا تسكت فلا وهي بمعنى واحد تسكن أو تسكت لكن تسكت أو لا فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكقوله إخبارا عن المتصدقين إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. في هذه الآيات إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى وأن كل شيء يفنى ويهلك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى، فما أريد به وجهه فهو الباقي، والباقيات الصالحات عند ربك خير ثوابا وخير أملا. هكذا فسر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كل يعني آية يذكر فيها الوجه، وإن كان فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، لكن يراد أن كل شيء لا يراد به وجه الله فهو فان وهالك، أما ما أريد به وجه الله فهو باقي. ما أريد به وجه الله فهو باق متصل، وما أريد به غيره فهو منقطع ومنفصل. قال وقوله يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شأن. قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. ليس وراء الله منتهى. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان الحمصي حدثنا حريز ابن عثمان عن سويد ابن جبلة هو الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير حدثني عبد الله ابن محمد عن عمرو ايش عندكم الغزي حدثني ابراهيم ابن محمد ابن يوسف الفريابي حدثني عمرو بن بكر السكسكي حدثنا الحارث بن عبده ابن رباح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله عن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوزير ابن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال سمعت يونس ابن ميسرة ابن حلبس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به ثم ساقه من حديث أبي همام الوليد بن شجاع عن الوزير ابن صبيح قال ودلنا عليه الوليد ابن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال والصحيح الأول يعني إسناده الأول. قال ابن كثير قلت وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله أعلم. وقال البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويكشف كربا. ثم قال ابن جرير وحدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابته نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها قاله الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما من مارج من نار من لهب النار من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما من مارج من نار من خالص النار. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
نعم، من طين، من صلصال، وليس من قرد كما يقوله الملاحدة، أعوذ بالله. نعم.
رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به.
وقوله الذي بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين، ما بدأ خلقه من قرد، بل بدأ خلقه من طين. بدأ الذي بدأ خلق الإنسان من طين، لكن نسأل الله العفو والعافية من أعرض عن الكتاب والسنة ضل. نعم.
وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان تقدم تفسيره، رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي أرسلهما. وقوله يلتقيان قال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزة. قال ابن جرير لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا وإن كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قد قال بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة من. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. وقوله تعالى
ذكر أن حتى في البحر عيون عذبة، يعني والله أعلم هي بحر وفيه أنهار عذبة، والله سبحانه وتعالى بقدرته يعني جعل بينها حاجزا. نعم، والله أعلم.
وقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل إنما كانوا من الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك، وروي عن علي، وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمدان، وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو السبذ بالفارسية.
بس هذا عندي.
نعم.
يلا.
وأما قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعذب، والحلية إنما هي من المالح دون العذب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما سقطت قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال عكرمة، وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواها، فإذا وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ.
يعني حتى فيما سبق ذكر ابن كثير أن المطر الذي ينزل من السماء إذا وقع في البحر خرج نبت منه اللؤلؤ أو غيره، وإذا وقع في البر أنبت العشب. أما هذا الذي يخرج من بخار البحر ويعود لا ينبت شيئا لا في البحر ولا في البر، وهذا يرد على الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بهذا البخار ولا يعتقدون أن في السماء بحر كما وردت الآثار بذلك، أنه بين كل سماء وسماء كذا مسافة وفوق السماء السابعة بحر أعلاه، أي نعم، والعرش فوق البحر والله سبحانه وتعالى فوق العرش ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى.
إسناده صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: وله الجوار المنشآت، يعني السفن التي تجري في البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشآت بكسر الشين يعني الباديات، كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه صالح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا العرار بن سويد عن عميرة عن ابن سعد قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات، إذ أقبل السفينة مرفوع شراعها، فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والذي أنشأها تجري في بحوره، ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله.
رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فاني. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقي. وقال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان، فلا تسكت حتى تقرأ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة، وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع
الآنات،
وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا، أو يعطي سائلا، أو يفك عانيا، أو يشفي سقيما.
نعم. وقال ابن أبي نجيح
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا، ويكشف كربا، ويجيب مضطرا، ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا، ويميت ميتا، ويربي صغيرا، ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم، ومنتهى شكواهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان الحمصي، حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبلة وهو الفزاري، قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا، ويعطي رغابا، ويقحم عقابا. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثني عمرو بن بكر السكسكي، حدثنا الحارث بن عبده ابن رباح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويرفع قوما، ويضع آخرين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي، قال: حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي، والسياق لهشام، قال: سمعت يونس بن ميسرة ابن حلبس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به، ثم ساقه من حديث أبي همام الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: والصحيح، قال الحافظ: قال: والصحيح الأول، يعني إسناده الأول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء، فالله أعلم. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو قريب، حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور،
وكتابته
نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء
سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أليس هنالك تعارض بين معصية إخوة يوسف والعصمة؟ العصمة معناها أنه لا يصر على هذا الذنب، أنه يغفر له ويتوب. أي نعم، الكلام فيه كلام كثير للعلماء، لكن هذا لا يتنافى. ما هو الأصح، النزول على الأيدي أو الأرجل؟ أكل حال الأمر واسع، يعني الأمر واسع بحسب ما يرتاح له المصلي. قد لا يستطيع مثلا، والمنهي عنها أن يبرك كبروك البعير، فكيف بروك البعير؟ ماذا، كيف يبرك، كيف يقدم اليدين أو الرجلين؟ فيه اختلاف كثير. نعم، وهل نعم، ما بقي عليك إلا هالدقيقة؟ الله المستعان. ما أدري وش بالتالي، كما في حديث أبي إسحاق، أي نعم، يقول: هل الصلاة بين أسطوانتين جائزة؟ كل حال إذا ما كان منفرد فهي جائزة، لكن مكروه، لأن الصف يكون منقطع. رجل أفطر نهار رمضان بسبب الجماع 9 أيام، هل يصوم عن كل يوم شهرين؟ هذا الظاهر، الله المستعان. وهل يشترط التتابع في جنة؟ نعم، كما ذكر الله عز وجل، والله أعلم. مسكين هذا، إلا إذا كان جاهلا، لكن لا يتصور. اللهم إلا أن يكون في بادية بعيد. هل تعطى الأخت من التركات إذا كانت متزوجة؟ نعم تعطى، ما الذي يمنعها؟ ميراثها ونصيبها فرضه الله عز وجل في كتابه، الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.